السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب تسمعون إن شاء الله. طيب تسمعون إن شاء الله. طيب تسمعون إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله بالتفسير. طيب أظن بدأنا في سورة النزعات تقريبا. يعني حتى نستثمر الوقت على أن نعيد ما كنا انتهينا منه. يعني لو الإخوة الكرام ذكروني ما آخر ما تكلمنا عنه، سورة النازعات تقريبا بدأناها أم لم نبدأها؟ حبذا لو ذكرني أحد الإخوة الكرام بارك الله فيكم. طيب عند أي آية وصلنا؟ آخر ما توقفنا عنده؟ بارك الله فيكم، آخر ما وقفنا عنده. الله المستعان. الله المستعان. على كل حال سنأخذ منها بالتيسير إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. بعد، سورة النازعات كسورة النبأ وكأغلب سور الجزء عامة، هي سورة من السور المكية التي تتناول قضية الاعتقاد، قضية البعث والجزاء والنشور، قضية اليوم الآخر والإيمان به، ومناقشة المكذبين له وتحذيرهم وتحذيرهم تتناول تحذيرهم وتناقش تحذيرهم من غبة هذا التكذيب والكفر، وتعرض لبعض المشاهد سواء مشاهد الموت أو مشاهد البعث ومشاهد الحساب والصراط وغير ذلك، وأيضا تبشر المؤمنين المتقين بما سيكون عليه حالهم حال استمرارهم على التصديق والإيمان بما أخبر به الله عز وجل في القرآن وما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار في السنة أيضا. وبعد أن انتهت سورة النبأ من ذكر أو عارض قضية الإيمان بالبعث وحال الخلاف المجتمع فيها وذكر الأدلة أو بعض الأدلة أو دلائل القدرة على الخلق والتكوين والإنشاء والجعل، ثم الكلام عن اليوم الآخر بعض مظاهره وأنه يوم الفصل وجزاء الطائعين وجزاء المكذبين، جاء بعد ذلك الكلام عن مرحلة أو الكلام عن الملائكة التي هي الذين هم الإيمان بهم من الإيمان بالله عز وجل، ولا يصح إيمان عبد حتى إيمان بالملائكة، وذكر بعض خصائصهم ووظائفهم وأعمالهم التي كلفهم الله بها وخلقهم من أجلها، فقال عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم يتكلم عن قضية سيدنا موسى وشيء من وطرف من قصته ومن سيرته وجهاده ودعوته وما كان من حال قومه معه. طيب، والنازعات غرقا، القسم الواو هنا القسم، والنازعات غرقا. طبعا النزعات هنا هي الملائكة التي تنزع الأرواح وتقبضها بأمر الله عز وجل بالتكليف من الله عز وجل عندما يحين موعد وفاتي وأجل العبد، تقبل الملائكة روحه. لكن قضية القسم الحلف الأيمان، الله تعالى هو الخالق، هو العظيم الجليل سبحانه وتعالى، له أن يحلف ويقسم بمن شاء وما شاء على من شاء وما شاء من الخلق. أما العباد فلا يجوز لنا الحلف إلا به سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نقول نحن مثلا والنازعات، ولا أن نقول والشمس وضحاها، يعني أن نقسم، يعني لا يصح أن يقول واحد من الناس يا أخي والشمس دي ربنا يحلف بداية القرآن والشمس وضحاها، والضحى ده حصل أو هعمل أو لا يصح. كثير من الناس يقع في هذا البلاء، يقول مثلا ورحمة أبي ومثلا وحياة أمي أو وغلاوة عيالي عندي ونيدوا يا اخي ولا عدمهم الى اخر هذه الكلمات لا هذا لا يصح، لا يجوز الحلف الا بالله عز وجل. طيب والنازعات غرقا وما بعدها من الاقسام الايمان حتى كلمه المدبرات، يعني النازعات النشطات السابحات السابقات المدبرات، هذه كلها بالملائكه الكرام وافعالهم الداله على كمال انقيادهم لله عز وجل وامره واسراعهم في تنفيذه. يعني الله تعالى يقسم بالملائكه التي تنزع والتي تنشط والتي تسبح والتي تسبق والتي تدبر، كل هذا طاعه لله وتنفيذا لأوامره وإسراعا في التنفيذ. هذا هو الغالب في الرأي. يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة، يعني وكأن المعنى بعد هذا القسم فالمدبرات أمر بعدها إن البعث الحق مثلا، يعني إن البعث والجزاء حق مثلا. واستدل من قال بهذا المقسم عليه هو البعث والجزاء والصراط وكذا أن الله تعالى ذكر شيئا من أحوال القيامة كقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، لأن الراجفة كما سيأتي هي الرجفة الأولى أو النفخة الأولى في الصور، والرادفة هي النفخة الثانية، وكل حالها قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. إذا هذا ذكر بعض أحوال القيامة، فيكون القسم هنا جوابه إن البعث حق أو إن الجزاء حق أو واقع مثلا يعني. طيب ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، يعني أقسم للملائكة على يعني أن القسم هو متحد مع المحلوف به والمحلوف عليه واحد، يعني يقسم الله بالملائكة أنها حق وبالملائكة بوظائفها أنها حق، يقسم بها على وجودها يعني. نعم. وأن الله أقسم على الملائكة بأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بست ومنها الملائكة، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه وربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر إلى غير. طيب ورسله دام فريق بين احد من رسله. طيب قال ولان في ذكر افعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكه عند الموت قبلهم، يعني عندما ذكر الله افعالهم تضمن هذا الكلام على ما سيكون من جزاء يوم القيامه، لان الملائكه في يوم القيامه ها مثلا يعني كقوله تعالى في سوره الطلاق في سوره التحريم مع يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فمن آمن بالملائكة آمن بوظائف الملائكة واختصاصاتهم التي منها أنها تكون على أبواب الجنة وأبواب النار مثلا. طيب لما سيكون من يوم القيامة، لأن الملائكة التي تنزع الأرواح والتي تنشط الأرواح أو تنشط الأرواح أو التي تسبح في الفضاء وفي الجو وفي العلو ونزولا والتي تسبق إلى أمر الله إلى غير ذلك، كل هذا من آمن بهذا آمن ببقية الأخبار عن الملائكة مثلا، يعني وترى الملائكة حافلة من حول العرش ومثلا وثيق الذين كفروا وثيق الذين اتقوا إلى آخر هذه، ونالوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك من الملائكة الخازن النار. فإذا أيقن العبد أن الملائكة حق فما الذي يمنعه أن يوقن أن الملائكة ستكون لها أعمال في الآخرة أيضا وأن البعث والجزاء حق مثلا يعني. طيب يقول والنازعات غرقا هي الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها، يعني تشتد في نزعها وتأتي بها من أعمق وأبعد أطراف الجسم حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والناشطات نشطا الملائكة التي تجتذب الأرواح بقوة ونشاط ناشط، يعني طبعا كلمة ناشط الآن أصبحت كلمة سيئة السمعة، ناشط سياسي ناشط سياسي. الملائكة هنا تنشط يعني تجد وتجتهد وتنشط تكون نشيطة غير متكاسلة في جذب الأرواح من جسم الإنسان وأطرافه بقوة ونشاط. أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار، يعني النزعات تختص بنزع أرواح الكافرين بما فيه من الشدة والقسوة والعنف والغلظة، والنشط يكون لأرواح المؤمنين لما فيه من الرفق أو من البشرى الطيبة. السابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، سابحة يعني مترددة تسبح في الكون، تذهب يمينا وشمالا صعودا ونزولا. طبعا السباحة هنا ليست سباحة ترفيهية، لكن السباحة تسبح صعودا ونزولا تنفيذا لأوامر الله، تنفيذا لأمر المدبر كل أمور الرزق وأمور الجبال والرياح ونزول الأمطار وحفظ البشر وإهلاك هؤلاء وأولئك إلى آخره. هذه كلها تسبح ملائكة صعودا ونزولا، تنزل بأوامر الله وتصعد بأخبار العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويلتقيان أو يلتقون في صلاة الصبح والعصر. وكل ملائكة كل يعني نسميه نحن الدوام أو الوردية بمفهوم الإنسان، يعني تخرج أو تصعد إلى الله تعالى بالتقارير التي أعدتها وما رأته من حال البشر، والله أعلم بهم. فيسأل الملائكة: يا رب، الله عز وجل أعلم، ماذا وجدت من عبادي؟ على ماذا وجدت من عبادي؟ يقول: يا ربنا أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. فيقول: هو أعلم. وماذا يسأل؟ هل يسألون شيئا؟ يقول: يا رب، يسألونك الجنة، هل رأوها؟ إلى آخر الحديث المعروف. فهذا كله صعود كل يوم وكل ليلة صعودا ونزولا، تنزل الملائكة بأمر الله. فالسابحات أي التي تسبح صعودا ونزولا في الكون بأوامر الله بين السماء والأرض، تسيير الرياح و انزال الامطار وحمل حبوب اللقاح الى الشجر وغير ذلك، كل هذا الاعمال وتقسيم ارزاق العباد وحفظ الناس، كل هذا بامر الله عز وجل، وتتبع الشياطين وغير ذلك. طيب، فالسابحات سبحا، فالسابقات لغيرها اي السابقات تسبق غيرها سبقا، فتبادر لامر الله وتسبق الشياطين في ايصال الوحي الى رسل الله لئلا تسترقه. نعم، طبعا معلوم ان الجن والشياطين الابلسه كانوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السمع ويضعون اذانهم عند ابواب السماء لكي يسمعوا ما يلقيه الله، ما يصل الى ما ياخذه الملائكه بعضهم من بعض من اوامر الله تعالى وتدبير الارزاق وعدد الاجال وغير ذلك. فيسمع الشيطان شيئا من هذا الكلام أو هذه الأوامر والأخبار، فيلقيه على الذي تحته من الجن، وهكذا حتى يصل إلى الكاهن والساحر والدجال المشعوذ، فيقول للمغفل الذي أتى يستفتيه في أمر الطالع والنازل: وحظك اليوم، أنت والنجوم ومع الكواكب وقناة الملاعين ببرامجها السيئة السافلة الساقطة، تأتي يوم كل ببرنامج حلم وعلم، وبرنامج آخر عن الساحر والسحر، وبرنامج آخر عن أنت والطالع وأنت والنازل وأنت والخارج وأنت والداخل، والبلهاء من النساء والرجال ممن ليسوا على شيء في الهدى والعلم يتصلون ليسألوا عن تفسير حلم أو رؤيا أو كذا، أو هذه تقول إن خطبها رجل مثلا مواليد برج الدهين وهي مواليد برج العبيط، فتريد أن تعرف هل يجوز للبهيم أو لبرج لمواليد برج البهيم أن يتزوج من مواليد برج العبيط أو العبيطة؟ فيقول المغفل أو الكذاب الأشر الدجال الذي على القناة: لا، ما ينفعش، اتصل بي على الخاص، خذ رقم التليفون وكلميني، عشان هو برج الخائن مثلا. يعني إلى غير هذا من الأشياء التي تستدرج فيها النساء والرجال إلى مخالفات عقائدية. فالله تعالى يقول عن الجن في سورة الجن مثلا: وأن لمسنا السماء، أي التمسنا وصعدنا للسماء واختبرنا الأمر، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ده بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن كنا يعني قبل هذا الحال نقعد منها مقاعد للسمع، بنروح نتلصص ونتجسس ونتحسس لنسترق السمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد ان فيه معتقد عليه، والشهاب يضربه يحرقه يتتبعه، الرصد يترصده زي صواريخ الحمايات الأرضية كده حدود، مع فارق التشبيه طبعا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا يعني هناك ملائكة تحفظ، هناك شهب تترصد من يحاول استراق السمع من الجن، ولذلك الأمر لابد من أمره. فالله تعالى يقول عن هؤلاء الملائكة: فالسابقات لغيرها سبقا تبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى الرسل لئلا تسترقه. لا يدبرون كثيرا من أمور السفلي من الأمطار والنبات والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. يوم ترجف الراجفة اللي هي قيام الساعة، الراجفة التي هي قيام الساعة لما ينفخ في الصور النفخة الأولى تقوم الأهوال، كما في سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، إذا الشمس كورت وما بعدها من آيات، وإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. كل هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. مثلا الله تعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلى آخر هذه الآيات الكريمات التي تخبرنا عن أهوال يوم القيامة وبعض ما يكون من الحالين. سأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا البلاء، اللهم آمين. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم استعان، رب سلم سلم. فيقول: يوم ترجف الراجفة قيام الساعة تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها، يعني تأتي تلوها، كلمة الردف يعني الذي يتبع الإنسان، بالذات الأرداف هي ما مؤخرة الإنسان من اليتيم يعني. وكنت رديف النبي، أي كنت تابع النبي على الدابة. تمام. طيب، قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون طبعا بعد ما قدم هذه المقدمة عن حال يوم القيامة وحال الناس فيه وموقف الناس منه مع مشهد القيامة الأول، يقولون هؤلاء الخائفون الآن يوم القيامة، الذين يخافون يوم القيامة وتوجف قلوبهم وترتجف وترتعد فرائصهم، هؤلاء كانوا يقولون في الدنيا، يقولون أي منكر البعث في الدنيا استهزاء وإنكارا للبعث: أئنا لمردودون في الحافرة، أي أنرد بعد الموت إلى الخلقة الأولى. طبعا الحافرة اسم لأول الأمر، يعني يقال رجع فلان إلى حافرته، أي رجع من حيث جاء، ويقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته، يعني إلى حالته الأولى، لف ورجع ثاني لما كان عليه أول الأمر. ويقال النقد في الحافرة أي عند الحالة الأولى هي الصفقة، يعني الإنسان كما يقولون يعني عاد سيارته الأولى، عاد إلى ما كان عليه. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، هنرجع بعد الموت نخلق تاني كما نحن الآن أحياء، هنرجع لحالتنا الأولى تاني اللي كانت في الدنيا، يعني ينكرون البعث أصلا، أن نرد بعد الموت إلى الخلقة الأولى، استفهام إنكاري، ينكرون هذا استهزاء وتعجبا واستغرابا. ثم زادوا استبعادا، يعني مش ممكن، وجابوا دليل على ده، عملوا ايه؟ يقولون: أئنا أئذا كنا عظاما نخرة، يعني نرجع وإحنا بعد ما بقينا عظام نخرة، يعني عظاما بالية متفتتة، والمعنى أن نرد إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما وهي رميم. وطبعا الله تعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب قال أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. طبعا كلمة تلك للتوضيح، ذلك وتلك وهذا وهذه، وهذه الأسماء الإشارة هذه تستعمل لمعنيين أو استعمالين، استعمال معنوي واستعمال مكاني حسي. الاستعمال المكاني الحسي يشار إلى البعيد والقريب، يعني هذا يقال، أقول أنا مثلا الآن جالس أمام الجهاز أقول هذا الجهاز، لكن أشير إلى باب الغرفة على بعد أمتار فأقول ذاك الباب. لكن أشير عندما أتكلم عن الطريق السريع عندما مثل شارع الهرم مثلا أقول ذلك الشارع، يعني عند ذلك الشارع هناك، عند ذلك الطريق هناك، عند ذلك البيت، عند مسجدي ذلك المسجد الذي أذهب إليه، أشير إلى المكان البعيد. وأيضا أشير إلى البعد المكانة أو قرب المكانة، أقول مثلا هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا المخلوق، استحقارا لشأنه مثلا أقول ذاك الرجل، إنه رجل بعيد المكانة لكن ليس عاليا في الدنيا جدا، يعني مكانته غالية لكن ليست إلى القدر الذي يعني هناك، أنه أغلى منه. أقول بقى إيه؟ ذلك، ياه ذلك الرجل أخيرا جاء حبيبي، كما قال تعالى مثلا، او الانسان الشيء الشريف العظيم، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك يعني ايه؟ الذي هو عالم في مكانته وقدره، او عالم في مصدره، المصحف امامي لكن مصدره اللوح المحفوظ من عند الله عز وجل. يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، عظيم المكانة، ان يحاط او ان يصاب بتحريف او بتبديل او بنقص مثلا او بكذب او تناقض. أقول مثلا تلك إذا كرة خاسرة، تلك حاجة بعيدة، أو تلك يقال، أقول مثلا تلك المرأة الفاضلة يعني الشريفة العظيمة، فتلك تقال مثلا بعيدة عالية القدر، أو تلك المستغربة المستبعدة، ياه دي حاجة مش ممكن تحصل. تلك إذا الهضايص اللي انتوا عايشين فيها دي، والأكاذيب والمزاعم والأساطير والتخاليف، تلك إذا كرة خاسرة. فهنا يستنكرون ويستبعدونها استبعادا، فقالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرات الله وتجرؤا عليه. وطبعا تلك إذا هنا إذا التنوين هنا تنوين عوض عن محذوف، أي تلك إذا حدثت وعدنا كرة خاسرة، عن نحن ده لو إيه حصل ده استبعادا، يبقى إحنا خسرنا كل شيء، خسرنا الدنيا والآخرة لو حصل إحنا رجعنا تاني واشتغلنا واتحاسبنا وجازينا. تلك إذا كرة خاسرة، كما قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. هنا اللغة البلاغة العربية تسمى هذا الأسلوب أسلوب إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف. يعني إيه إيجاز بالحذف؟ الإيجاز هو التلخيص والاختصار والاقتصار والاكتفاء بكلمات قليلة تحمل معاني كثيرة، وهذا أصل البلاغة. البلاغة أن توصل وتبلغ بكلامك وعباراتك مرادك، ويصل إلى الناس مقصودك. وطبعا البلاغة فيها إسهاب وإطناب، وفيها إيجاز واختصار، وفيها مساواة. الإيجاز والاختصار مطلوب أحيانا ويكون بلاغة، إيجاز غير مخل مع أهل الفهم وعند الحاجة والضرورة. الإطناب والإسهاب والتطويل في الكلام والشرح مثلا يكون أيضا من البلاغة، إذا كان المقتضى يقتضي ذلك، حال المخاطب، نوع الكلام، البعض لا يستوعبه لصعوبة كلماتي وعباراتي، يحتاج إلى تفصيل وشرح وتبيين، فهذا يكون هنا الإطناب أولى والإسهاب أولى وأبلغ، لأن الإنسان لو اختصر أو لو قلل الكلام لكان ذلك شاقا على الأذهان أن تستوعب مراده، فلا يكون قد بلغ رسالته. المساواة أن يكون الكلام في يعني أن تكون الكلمات على قدر المعاني بلا إسهاب ولا إيجاز، أن يكون يريد شيئا فيقول مثلا أريد أن آكل. كلمة أريد أن آكل عبرت بألفاظها عن رغبة المتكلم في الطعام، أريد أن آكل، أريد أن أشرب. لكن لو أراد أن يختصر يقول إيه؟ جائع. جائع، هذه كلمة جائع دي اختصار وإيجاز، يفهم منه العاقلون أنه جائع وبالتالي أنه يريد الطعام فيضعون له الطعام. لو أراد أن يصحي يقول يا جماعة أنا تعبان وشقيان ومن الصبح ما فطرتش وبالليل ما اتعشتش وهموت من الجوع ميت مصاريني تتقطع، كل ده إسهاب وإطناب وشرح وتفصيل معناه أنا أريد أن آكل مثلا يعني. فالإيجاز والإسهاب والمساواة كلا جميع هذه الوسائل، فهنا الإيجاز منه إيجاز بالحذف كأن يكون حذف حرف أو حذف كلمة أو حذف جملة، هذا في قوله تعالى فإذا بلغت الروح الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن وأنتم حينئذ، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فهنا إيجاز بحذف جملة وأنتم حينئذ تنظرون. هنا أيضا قالوا تلك إذا، أي إذا حدث وعدنا إلى الخلقة الأولى وتم ردنا إلى الحافرة، تلك إذا كرة خاسرة، فيستبعدون. فهنا إيجاز بالحذف يفهمه الفاهم القريب وسياق الكلام يبينه، سياق الكلام يبينه. طيب يقولون قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعد أن كانوا عظاما، بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله عز وجل وتجرؤا عليه. قال الله في بيان سورة الأمر، الله يرد عليهم ويرد مزاعمهم ويكذبهم، فيقول فإنما، أي ليست إلا، إنما أداة حصر وقصر، أي ليست إلا هذه الكرة الأخرى الجديدة، ليست إلا زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة في الصور، فإذا هم فجأة الخلائق، جميع الخلائق بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فالقضية كن فيكون. ولذلك الإيمان بقدرة الله تعالى والإيمان بطلاقة هذه القدرة وطلاقة هذه الإرادة، وأن الله تعالى على ما يشاء قدير وعلى كل شيء قدير وعليم خبير، هذه القضايا تجعل الإنسان يستوثق. وإذا وثقنا في الله عز وجل حق الثقة وتيقنا عليه حق اليقين، فهذا أمر يعني ينفعنا به الله في الدنيا والآخرة. طبعا يقول بالساهرة، أي فإذا هم بالساهرة أي جميع الخلائق الساهرة، أي وجه الأرض طبعا بعد البعث، ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم على أعمالهم. ثم يقول عز وجل هل أتاك حديث موسى، هذا نوع تسلية من الله تعالى للنبي محمد. تعلمون يا إخوة أنا أقول لكم لماذا التسلية، تسلية عن الترويح على النفس وتطيب الخاطر وتثبيت القلب والتدعيم المعنوي والتدعيم النفسي المواساة. أنا أقول لكم يا إخوة بارك الله فيكم، الإنسان عندما يكذب فيما يريد أن يوصله للناس، أنا أتكلم كالدعاء مثلا، الدعاء عندما يكون هم الداعية أن يقوم على نشر دين الله وتعليم الناس الخير وتحذيرهم من المعاصي وشؤم المخالفات وتحذيره من مثلا الفضائيات التي تفعل كذا وتفعل كذا والفتن التي تتناقل بين الليل والنهار وسرا وعلانية ومحاولات تشويه الإسلام وتشويه أهل الدين ومحاولة تحريف الشريعة، الإنسان لما يقوم بالدعاء يتكلم، فإذا بالناس يكذبونهم أحيانا ويقولون أنتم تجار دين وأنتم كذابون وأنتم تريدون السلطة وأنتم كذا، وهذا حق، لأن بعض التيارات، بعض أفراد التيارات للأسف شديد استغلت الدين استغلالا سياسيا غير حقيقي وغير صحيح. فعندما يقف الداعية الصادق المحب لبلده ووطنه وللناس ولدينه ويريد لهم الخير ويريد منهم النصر وكذا، فيجد التكذيب والتضليل والتشويه والرد عليه بأسلوب لا يصح والاستهزاء به والسخرية، فمع أنه ما يريد إلا الخير، وما قال كما قال عن شعيب عليه السلام: وما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله مثلا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فقصده الخير، ولا يريد الأجر والسمعة في الدنيا، إنما يريد تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وما أشبه. فعندما يجد التكذيب والتشويه وهذه الأشياء، يعني يصيب قلبه الألم والهم والحزن، بينما يرى التصديق والحفاوة والإكرام والاحتفاء والاحتفال بأهل الضلال وأهل الكذب والتزوير. عندما نرى الضباط الملتحين عندنا في مصر مثلا، وهنا الشرطة لهم الآن أكثر من عام، أكثر من سنة في شدة وفي بلاء وفي منع من العمل، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله وحاولوا الاستقامة على مظهر السنة، ظانين أن الرئاسة بعد أن جاء رئيس ينتمي للمشروع الإسلامي ووعد وعدا كثيرا أنه سوف يكون له وقفة مع الضباط وسوف ينصرهم وأن من حقهم اللحية ومن حق كذا وكذا إلى آخره، فيرى الضباط أنهم مثلا منعوا من العمل وأوقفوا عن العمل ولم تستجب للأحكام التي حتى يزعمون احترام قضايا وأحكامه مثلا، ولما حصلوا على أحكام متعددة تأبى الرئاسة وتأبى الوزارة ويشوهوا الإعلام ويهاجمون، في حين لما يأتي الرئيس ليقابل بنفسه ويستقبل أعضاء لعيبة الفريق، ما أعرفش القومي ولا الفريق الهامري ولا فريق كرة القدر، مش كرة القدم بل كرة قدر، ويحتفل بهم ويشجعهم ويستقبلهم ويصور معهم، ثم يعدهم بمكافآت مالية بمئات الآلاف. في حين يعني سبحان الله العظيم، يعني ويأتي بالشيعة يدخلون لمصر، ولما يتكلم يقال أنتم متشددين متعصبين إلى آخره. عندما يرى الداعية والعالم والشيخ والإنسان المسلم المتسنن وهذه الأشياء وهذه الأحوال يأسف، فيحتاج إلى من يذكره ويقول مثلا: يا شيخ اصبر واحتسب، لقد يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ولا معه رجل رجلان، لقد حدث مع النبي ما هو أشد من ذلك، لقد قالوا على النبي شاعر وقالوا عليه ساحر وقالوا عليه مجنون وقالوا عليه أساطير الأولين إلى آخر ذلك. فعندما يسمع الدعاء وهو يعلم هذه الأشياء يقينا، لكن لما يسمعها يعني تصبره وتثبته وتربط على قلبه وتسليه ويقول: أين أنا من رسول الله، وأين أنا من سيدنا موسى، وأين أنا من كذا وكذا. فهذه الأقاصيص، هذا القصص يثبت الإنسان ويربط على القلب ويهيئ النفس لاستقبال العمل من جديد والاستمرار على الطاعة وكذا. يعني أنا يا إخوة، أنا أقول عن نفسي مثلا، يصيبني للأسف عندما أذهب للمسجد كمثال، وفي الطريق للمسجد لإلقاء الدرس كل ليلة معي فضل درس في المسجد، فعندما أجد الناس في الطريق يجلسون على النواصي وعلى أبواب الطرق وعلى المقاهي ويلعبون ويسمعون الأغنيات والبنات متبرجات وكذا وكذا، ثم آتي المسجد فبالكاد بالكاد يتم لنا صف في المسجد ونجلس الدرس، فيقوم معظم الصف ويجلس 3 أو 4 ليسمعوا الدرس في الفقه، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية المسح على الخفين، كيفية كذا، في العقيدة تصحيح الاعتقاد وتثبيت المعاني الجيدة، وفي الأخلاق مثلا تكلم عن خلق حفظ الدماء، حفظ الأعراض، عن بعض المشكلات الاجتماعية، تكلم في الحديث مثلا عن شرح الأوعية النووية، تكلم في السيرة تفسير جزء عما فيه أيضا، كل هذا كل ليلة. ولما يجد الإنسان هذا الاعتراض وهذا الابتعاد وهذا النفور وهذا التفرق بينما الناس في لهوهم، وعندما يمر بالناس يقول: يا جماعة في درس في المسجد الفلاني في كذا، الناس تقول: يعني ايه، خدنا معاك، يعني ادعي لنا بس، يعني احد قال لي بس ادعي لنا ولكش دعوة، يعني سيبنا في حالنا وانت بس ادعي لنا وخلاص على كده. سبحان الله، فيتألم القلب ويكاد الإنسان يكاد يعني يقول: خلاص انا كل يوم راحة ولا اوجع دماغي، انا كل يوم هدي درس. وبالفعل هذا يعرض الإنسان، فلما يراجع مثل هذه الآيات فيرى الله تعالى قد سلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره وذكره وعزاه وواساه بقصص الأنبياء وكيف تحملوا وكيف تؤذوا وعذبوا وكيف وكيف، فإنه يتثبت ويتصبر ويعيد الكرة. ده اسمه شحن إيماني، شحن معنوي، هذا مطلوب. فالله تعالى يقول: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فالنبي الله تعالى يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ طبعا هنا صرف الذهن عن الواقع المؤلم، يعني يأخذ النبي إلى قضية أخرى متعلقة بنفس القضية، لكن تغيير الموضوع وتغيير بنسميها احنا تغيير المناط، أو أنا لا أريد أن أسميها بالتسمية الحديثة، المود يعني المزاج، يعني يأخذه في جو آخر حتى يسليه ويعزيه ويغير مجال الكلام إلى قضية متعلقة بقضية البعث. يعني كما أنت كذبت في البعث والجزاء والنشور وكذا، كذلك موسى كذب، ولما أتى فرعون قال له كذا وكذا، فبيحكي له كيف كان وما كان من آل فرعون وعقوبته وإهلاكه وما آل موسى من نصره وتمكينه. فيقول: هل أتاك حديث موسى؟ طب هو الله تعالى يعلم أم لا يعلم؟ يعني الطبيعي السؤال هل أتاك حديث موسى أن يقول لا أتا لم يأتيني أو أتاني. طيب هو السؤال هنا من الله تعالى استفهام للاستعلام، الله يستعلم، معاذ الله عالم الغيب والشهادة، بل إن الله هو الذي سيخبر النبي محمد، لكن هذا باستدعاء الانتباه وتأكيد على أن أمرا عظيما متحقق الوقوع. جاي يعني فعلا أتاك، هل أتاك حديثه؟ نعم. ما هو حديثه يا رب؟ أنت ببساطة احنا في عمياتنا وحياتنا، أنت ما دريتش باللي حصل، عرفت حكاية محمد فلان، عرفت حكاية عرفت الحاسة بتاعت امبارح، حاسة ايه؟ هقول لك اسمع، هقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. إذا هذا الاستفهام ليس على حقيقة طلب المعرفة، لأن الذي يستفهم ليس جاهلا معاذ الله، لكنه يأخذ ذهن المتكلم معه أو المستفهم منه ليسترعي نعم ماذا ما الأمر، ما حدث مع موسى. يقول: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا من البلاغة، من البلاغة الداعية أن يجعل معلومته تعرض، أن يعرض معلومته في صورة استفهام أحيانا حتى يلفت أنظار المستمعين ويجتلب أو يجتذب انتباههم ويسترعي انتباههم ليركزوا معه، بخلاف لو تتكلم كلام عادي يعني حصل كذا وكذا 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 خبر، لكن حتى الأخبار عندنا خبر عادل، من كثر ما الخبر العادل ده أصبح كثير جدا فقد القيمة. يعني الخبر عادل إيه كذا مش عارف إيه تكذيب الخبر العادل الأولاني، يعني خبر عادل بقضية ما مثلا انفجار قنبلة، يا إيه اللي حصل فيها، خبر عادل إيه تم تكذيب الخبر الأول إن القنبلة ما انفجرتش، سبحان الله. حتى الكلمة نفسها أصبحت فاقدة للمعنى، فاقدة للإيه للمعنى، خبر عاجل، وتجد طول النشرة الإخبار خبر عاجل، الراجل بيتكلم قدامنا، يعني راجل الحوار بيتكلم في أي حد، يعني بيتكلم في القناة في البرنامج عن قضية ما، ويتكلم عاجل فلان الفلاني اللي قاعد قدامنا ده بيقول كذا، طب احنا سامعينه مش عاجل ولا حاجة، احنا سامعينه يعني ايه العاجل اللي فيها يعني. فأصبحت كلمة مستهلكة محليا. لكن شوف القرآن ده: هل أتاك حديث موسى؟ أكيد هيقول له ما عنديش، ما معرفش، لا أدري ما هو الحديث يا رب. يقول: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، المكان المقدس، الوادي المقدس اللي هو طور سينين، طور سيناء، الذي كلم الله فيه موسى وامتن عليه برسالة وارتعن ثوب الوحي واجتباه، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه إيه طغى، أي فنهاه عن طغيانه. وهنا بنأكد على معنى أن دعوة الإسلام، البعض يظن أن دعوة الإسلام دعوة محلية أو دعوة إسلامية أو دعوة خاصة حصر على الإسلام وأهل الإسلام، هذا خطأ. دعوة الإسلام دعوة عالمية، دعوة إلى الجميع، يعني مطلوب منا ومرونا نحن أن ندعو الكافر، أن ندعو الكافر يعني اللي هو الذي ينكر الذي يعبد الأصنام مثلا، أن ندعو طبعا الكفر كله من ملة واحدة، أن ندعو أهل الكتاب، أن ندعو الشيعة، أن ندعو البهائيين، البوذيين، جميع الديانات والملل والعقائد ينبغي علينا أن ندعوهم للإسلام. أذكر في وهذا للأسف مفهوم تم ضربه عند الكثيرين، أصبح الكلام إن الشيخ يتكلم مع إيه؟ مع الشيوخ، وإن القسيس يتكلم مع أساوسة. هذا خطأ للأسف شديد، نحن يعني هو خطأ الجزء الأول طبعا، والخطأ الثاني لا يسمح في بلد الإسلام للقسيس أن ينشر كفره وإلحاده، والمسلم ينبغي عليه أن يكلم الناس أجمعين. كان في أخ اللي هو على قناة أمجاد الآن يقدم، هو يقدم برنامج اسمه الإرهابي، الأخ محمود عليان والأخ معاذ عليان، ومحمود داوود والأخ معاذ عليان عفوا. كان محمود عليان لما انتقل بابا الجديد في مصر هنا اللي هو تودروس، بعث له رسالة عبر الموقع يعني، وانتشرت انتشارا شديدا، يقول له أسلم تسلم. بيكلم بابا النصارى في مصر الأرثوذكس، يقول له أسلم تسلم، خش الإسلام يعني. فهذا واجب، كان يجب على الأزهر أن يفعل هذا الحقيقة، كان يجب على الشيخ الأزهر، كان يجب على مفتي الجمهورية، كان يجب على رئيس الجمهورية، كان يجب على الإسلاميين أن يتقدموا بهذه الدعوة ويوجهوا هذه الدعوة إلى النصارى كبيرا وصغيرا أن يسلموا. المهم، فماذا حدث؟ جزاه الله خيرا، قام أو أدى ما عليه، بل ما على كل مسلم لا سيما الرؤوس. فإذا بأحد الإعلاميين اسمه عماد أديب في برنامج بهدوء، وطبعا لا علاقة بما يحدث بهدوء تماما يعني، فقال له أنا أكاد أجن إنك تبعث رسالة لبابا تودروس لسه يعني لسه متعين لمنتخب جديد تقول له أسلم تسلم. إيه المشكلة يعني؟ طيب المشكلة لما واحد مسلم يبعث رسالة لرأس النصارى في العالم حتى يقول له أسلم تسلم، أليس هذا هو الواجب علينا كنحن المسلمين؟ اللي أنا استشهدت بالقصة دي لأنه ضربت هذه المبادئ عندنا إلا من رحم الله العظيم، وأصبح مجرد أن المسلم يدعو للإسلام، حتى يا أخي أصبح من الدعوة إلى الالتزام والاستقامة بمبادئ الدين وأحكام الشريعة. يعني لما يجي شيخ يتكلم مع عصاه، يتكلم مثلا مع ممثلة، يتكلم مع مغني، يتكلم مع إعلامي فاسق أو فاجر، يقول له اتق الله مثلا أو كذا، يقول له أنت مالك؟ خليك في جامعك، أنت تصلي وتخطب قال الله قال رسوله بس، مالكش دعوة بينا. وهذا خطأ، هذا يعني حتى أصبح إن الكلام بين أهل الدين اللي هم العلماء والشيوخ والدعاة في الدين، الدعوة مثل ترك المعاصي، أصبحت كمان أنت مالك تكلمه في المعاصي دي، ما تسيبه يعصي ولا ما يعصيش، هو حر وأنت لا تحاسب. وهذا مفهوم يجب تصحيحه وتعديله وتصويبه. انا مطلوب مني، انا المسلم، انا اي مسلم، المسلم والمسلمه في اي مكان في الارض مامور ان يدعو الى الله جميع الناس، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، وانت وهنا اضمر المدعوين، يعني ادعو الى الله من؟ كل الناس، كل الناس، بل الداعيه ينبغي ان يعني حبذا لو نوى بدعوته ايضا ان يدعو الجن. يعني انا الان اتكلم مع حضراتكم مثلا اخواني واخواتي الكرام الطيبين، ويسمعون الان جن مسلم مثلا، فينبغي ان جن مسلم وجن غير مسلم مثلا، ينبغي ان ادعو جميع الناس وجميع الثقلين الى الاسلام والى الالتزام. كمثال يعني جن عاصي، مسلم عاصي يسمع مثلا، يؤذي بالسحر، يؤذي بالحسد، يؤذي بالنفس، يؤذي بكذا. فينبغي على الناس ان تفهم هذه القضيه، نحن دعوتنا دعوة عالمية وليست دعوة محلية وليست دعوة طائفية، دعوتنا دعوة عالمية، وبالتالي ينبغي تصحيح هذا المفهوم، ينبغي تصحيح هذا المفهوم. بعض الناس عندما يتكلمون مثلا ويأتي رجل نصراني يدخل أو امرأة نصرانية تدخل عليه مثلا، يعني يشار إلى المتكلم خلاص اسكت علشان ديت ايه نصرانية أو ده نصراني فبلاش الكلام في الدين، لا ده هذا خطأ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سيدنا علي هو يوجهه إلى خيبر، صبيحة خيبر، يقول يا علي اذهب والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني أو امرأة خير لك من حمر النعم، يعني لأن يجعلك الله يا علي سببا في أن يؤمن كافر من اليهود أو النصارى أو غير المسلمين أو أن يستقيم معوج، فهذا سيكون عمله في ميزان حسناتك، هذا خير لك لو خيرت بين أن تكون سببا في هداية عبد من هؤلاء إلى الله أو أن تكون من أغنى الناس في الأرض، فالخير لك حقيقة هو أن يكون هذا العبد في ميزان حسناتك. زي سيدنا محمد رسول الله لما دخل على الغلام اليهودي، طبعا دي قصة محرفة والحقيقة بتاعتها التي تذكرها. لكن القصة المحرفة ايه؟ يقولون كان غلام يهودي يؤذي النبي، يضع القاذورات امام البيت، وكان هذا خطأ. الحقيقة والصواب كان غلام يهودي يخدم النبي، كان خدام عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان بيؤذيه. كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض، فعاده النبي راح يزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده مريضا في فراشه، بقى في سياقة الموت تقريبا، ومعه أبوه. فتخيل إن الآن شاب غلام يهودي وأبوه يهودي، يهودي ابن يهودي. فسيدنا النبي دخل يقول له إيه ده؟ دخل يقول له إيه؟ كل سنة طيب بعيد نجاة موسى مثلا، ولا عيد المسيح، ولا لا؟ قال أسلم، قل لا إله إلا الله. طيب الغلام ده لو مات في اللحظة دي ومات عن الإسلام، إيه اللي استفاده الإسلام؟ ما هو في ناس بتقول لك إن الإسلام لا هيزيد، ولا المسيحية ولا اليهودية هتنقص. لا، الحقيقة مش كده. أول المستفيدين من الإسلام، أو من إسلام من أسلم، أو استقامة من استقام بعد اعوجاج أو كفر، أول المستفيدين هو من أسلم، لأنه إذا مات عن الإسلام نجا إن شاء الله من النار، من الخلود في النار. أما إذا كان على معصية كبيرة أو صغيرة فأمره إلى الله، إن شاء تاب عليه وعفى عنه، وإن شاء أو غفر له يعني، وإن شاء عذبه وحاسبه في النار بقدر ما عليه من العصيان. لكن في النهاية يخرج من النار ويدخل الجنة إن شاء الله تعالى. لأن أول من ينجو من هذه، من الإسلام بالإسلام، هو من أسلم نفسه. أول من ينجو بالاستقامة هو من استقام. ثانيا، أن من ينجو، من يكون سببا في هدايته إلى الإسلام أو إلى الاستقامة والالتزام، يكون جميع عمله الصالح بعد هذا هذه الاستقامة وهذه الهداية يكون في ميزان من كان سببا في هدايته. الحديث إيه؟ اذهب يا علي فوالله لأن يهدي الله بك، يعني هو طبعا قال له اذهب فادعوهم إلى الإسلام، ليكن أول ما تدعوهم إليه إيه؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله. فإنهم أجابوا لذلك، يعني سمعوا الكلام وأسلموا، ابتداء هم اليهود ومن معهم من الكفار، سمعوا الكلام فأعلمهم بما افترض الله عليه من الصلوات والزكاة إلى آخر الأحكام. يبقى البداية اذهب فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا، انت مش رايح تقاتل عشان تموت الناس، انت قصدك الاساسي ان يسلموا. فليكن همك، فليكن أو الهم، فليكن همك الاعظم ان تدعوهم للاسلام وان يسلم. يبقى انت بتدعو للاسلام مش عشان ترمي العبء من عليك واسمك دعيته خلاص اسلم اسلم ما اسلمش ان شاء الله معاه اسلم، لا، انت همك الاول ان يسلم، وانت لا تحمل السيف اصلا من أجل أن تقهر العباد أو تضرب رقاب الناس. أنت همك أن تقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله إيه تفلحوا. فإذا أسلموا يا علي فاعلم أن هذا، طبعا هذا من باب التحفيز على أن يحرص على الهداية وليس على القتل. يعني الأصل أن تحرص على الهداية، أخلص لله واحرص على أن تحسن تبليغ الرسالة وتوصيل الأمانة وأداء المعلومة وتوضيح الدعوة ومراد الدعوة حتى يحب الناس الدين ويقبلوا عليه. فإن فعلوا ذلك فأنت في ميزانك كل خير يفعلونه، فاحرص على ذلك. لم يقل لأن يقتل الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لم يقل له ذلك، إنما قال لأن يهدي الله بك. إذا قصد الإنسان الداعية أصلا أن يهدي الله به الخلق، أن يهدي الخلق فيتوبوا فيكون ذلك مآلا لهم في الدنيا والآخرة خيرا، وأن تكون أنت سبب الهداية فيكون كل عمل يعملونه في ميزان حسناتك، أن يكون كل عمل يعملونه في ميزان إيه حسناتك. فنرجع فنقول إن دعوة الإسلام دعوة عالمية. موسى عليه السلام الله تعالى يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. طب طغى، طب ما يسيبه يهلك ما يروحش ستيل؟ لا، اذهب إليه وبعث له نبي، هو ملك عظيم بعث له رسول أرسل إليه رسولا. وأيضا إن اختيار السفراء، أن الذي يذهب إلى العظماء يكون أيضا أجرا له قدره، طبعا لا الجدال على أنه قد يتسع القلب وينفتح القلب وينشرح الصدر لكلمات من إنسان بسيط لا هو شيخ معروف ولا عالم مشهور ولا حبر كبير، وقد يكون إنسان عادي جدا، يعني مجرد إمام في المسجد أو شيخ في جامع ويقول كلمات يسمعها وزير أو رئيس جمهورية ولا حتى إمبراطور ويتقي الله ويسلم. لكن مراعاة حال المخاطب، أن العظماء في الدنيا يكلمهم العظماء والدنيا أيضا في الدين، يعني هذا أولى وأفضل، لأنه يحسن اختيار الألفاظ ويعطيه قدره من الاحترام حتى يجذب قلبه وينفتح صدره إلى آخره. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. شوف الكلام، هل لك إلى أن تزكى؟ إيه رأيك؟ ما تيجي ننضف شوية، ما تيجي نتطهر شوية. هل لك إلى أن تزكى أي تتطهر وتترقى وتعلو فوق من نفسك الأمر بالسوء وفوق شيطانك الذي يؤزك على أن تدعي الألوهية وأن تظلم الناس وأن تتجبر؟ هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل لك في خصلة حميدة وخطاب لطيف إلى خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب؟ طبعا هذا الكلام للملوك، الملوك دائما يحبون أن يكونوا أعلى وأرقى وأبلغ وأجمل وكذا بأخلاق الملوك الطبيعية. فهل لك إلى أن تزكى؟ أدلك على خير من الصفات الطيبة وعلى محامد جميلة، وأهديك إلى ربك، إلى ربك فتخشى. قال أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه فتخشى الله إذا علمت صراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى واستكبر، فأراه موسى الآية الكبرى، أي جنس الآيات الكبرى، يعني الآيات، يعني ليس الآية فقط، الآية كل آية كبرى، كل آية أراها موسى فرعون هي الكبرى. يعني لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده وضع يده في وضم يدك إلى جناحك أي إلى صدرك، تخرج بيضاء فضة تحت في جيبك، تخرج بيضاء من، وموسى كان آدم يعني كان أسود اللون، تخرج بيضاء. ها آية أخرى مثلا، يعني فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب بالحق وعصى الأمر. إذا كذب وعصى، ودائما العصيان يأتي على التكذيب. ولذلك لما ترى التكذيب قضية الخبر، خبر القرآن ينقسم إلى خبر وأخبار وأوامر. الأخبار شأنها أن تصدق، والأوامر شأنها أن تطبق، أن تنفذ. فإذا صدقت الله في الأخبار نفذ طبق أوامره. ولذلك التكذيب بالبعث قضيته إيه؟ أن الذي يكذب بالبعث بالتالي لن يصدق بالجزاء، ولن يقيم اعتبارا ولا قيمة ولا أهمية للأوامر الشرعية الأحكام، لأنه أطيع لي أسمع الكلام اللي طالما ما فيش عند ما فيش يعني لا يؤمن لا بجزاء ولا بصراط. ففين في الدنيا الامتحانات والرسوب والنجاح متعلق على الإجابة. طيب لو الإنسان عرف إن ما فيش امتحان والسنة ما فيهاش لا سقوط ولا نجاح وكله زي بعضه، هيذاكر ليه؟ هيهتم بحضوره في المدرسة أصلا أو الكلية أو الجامعة؟ فبالتالي تعليق كما قال تعالى عن المكذبين، قالوا لم قالوا ما سلككم في سقر، اللي ودكم في 60 داهية كده في النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، يبقى ده صيامهم، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع القائدين، وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين، يوم الجزاء على هذه الأفعال، إيه هو السبب في أننا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، نلهو ونلعب ونقع في الأعراض ونقع في التكذيب، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا قضية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طب إيه علاقة ده؟ لأن التكذيب بيوم الدين خلاص طالما مش من بين في حساب وفي جزاء وفي بعث وفي نشور، يبقى أعمل اللي بدالي في الدنيا من كذا وكذا 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 وكذا، لأن ما فيش حساب. وطالما أنا صاحب شوكة وصاحب قدرة وصاحب سلطان ومال، ما فيش حد يقدر يجي ناحيتي. أنت مش عارف أنا منين، القضية بتبوظ في اسم الشرطة، ده لو واحد اسم الشرطة أصلا، ولو واحد النيابة كمان أصحابنا وحبايبنا، والقضاء كله مسيس، ما فيش مشكلة إلا قليلا من رحم الله. فخلاص براءات براءات وموسم براءة للجميع. يبقى اللي يخليني اخاف من ربنا طالما انا هو هي دي القضيه. ولذلك كانت مناقشه قضيه البعث وعقيده الايمان باليوم الاخر مناقشه من اهم ما يمكن، لانه من ايقن انه سوف يجازى على عمله يقينا اما بجزاء او بعقاب، ان كان انسانا عاقلا سوف يحاول الالتزام على او الاستقامه على اوامر الله الذي سيجازيه. طيب سأل قال وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. بل التكذيب قرين العصيان، التكذيب قرين العصيان. كذلك ال 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 ثم أدبر يسعى، أدبر أعرض عن موسى ويسعى يعني يجتهد في مبارزة الحق، فحشر جنوده جمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى، وكأنه يحذرهم من انتشار دعوة موسى. يعني ما هو انتوا عايشين على انه هو ربكم الأعلى، ايه الجديد انك تعيدها من تاني؟ يعني لماذا كررها فرعون هنا وقال لجنوده بعد ان جاء موسى أنا ربكم الأعلى؟ وكأنه يعطي مقاومة إعلامية نفسية سياسية غطاء سياسي لنفسه ليقاوم انتشار دعوة موسى. لأن موسى عليه السلام جاء بماذا؟ بأن الله ربي وربكم، ويتكلم مع الناس وبدأ يؤمن به الناس، فخشي فرعون أن يؤمن لموسى قومه وأن ينقلب عليه الحال كما حصل مع الفتى الغلام الذي كان مع الساحر والراهب والجليس الملك، وفي من كان قبلنا أيضا بعد عيسى عليه السلام كان في من كان قبلكم ملك، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، وإلى قصة معروفة قصة أصحاب الأخدود. الغلام لما اشتد أمره واشتهر واشتهر أمره حاول الملك أن يثنيه عن ذلك، فالمهم لم يفلح، فقال له اجل أيها الملك إنك لست بقاتلي، ولكن إذا أردت أن تقتلني فخذ سهما فتجمع الناس في صعيد واحد في هاتهم في استاد كبير ولا في الأرض واسعة كبيرة، يجمع كل الناس وبث فضائيات مباشر والمواقع الشغالة والكاميرات كلها مسلطة، وإحنا في المكان ده مفيش حد مستخبي كله واضح، فتجمع الناس في صعيد واحد هاتهم في ساحة كبيرة في الاستاد أو في غير ذلك يعني، واربطني في جذع نخلة وخذ سهما من كلماتي، خذ سهم من الأسهم بتاعتي وضعهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك تقتلني. فلما رأى الناس ذلك عبر الفضائيات وعبر الإنترنت وعبر الشاشات يعني، ورأوا الغلام قد مات والملك قد أقر بسم الله رب الغلام، آمنوا بالله رب الغلام، فانقلب عليه الأمر. ففرعون خاف أن يكون هذا الحال معه، أن تنتشر دعوة موسى، ورأى آيات موسى يقلب العصا أفعى أو حية ويده تخرج بيضاء، ورأى آيات يعني ورأى أن هناك إقناع وهناك يقين عنده، فخاف على نفسه أن يهدد ملكه بذلك الأمر لو انتشر، فأعلن استنكار وتأكيد عن الرئيس له شرعية وأن أنا الملك أنا ربكم الأعلى، وكأن هناك ربا أقل علوا مثلا أنا رب، لو قال كأنه يقول لو كان لو قال لكم أحد أن هناك رب فأنا الرب الأعلى معاذ الله. فأخذ فأذعنوا له وأقروا بباطل يعني قوم موسى، فاستخف قومه فأطاعوا. طبعا الطاعة قد تكون اقتناعا لأنهم أهل ضلال وفسق، أو قد تكون انتفاعا يعني هم عارفين هو حتة إنسان راح ولا جه، وشفناه من هو صغير اتولد وكان بيلعب في الحارة، بس هو بيلعب في القصر الملكي والقصر الجمهوري، وكان أبوه الفرعون الأكبر كان إنسان ضلال ومسرق وقتل وكذا، ولكنه كان فمنتفعين في الحشية بتاعته في الحزب الحاكم وشغالين، والنظام كله كان سرقة في سرقة، فاحنا عايشين في ظل هذا الطغيان وهذا الظلم والجبروت، فاحنا منتفعين. فهناك مقتنعون مخدوعون، وهناك منتفعون، وهناك ضعفاء مقهورون مجبرون. فقال أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله كما قال. ونادى فرعون في قومه فقال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ ده انا اللي فيهم، ده انا اللي مش عارف ايه. فاذعنوا له واقروا بباطله حين استخفهم، اي يعني طلب اجتماعهم وان يكونوا جميعا حوله ويؤمنوا به، فاخذه الله نكال الاخره والاولى. جعل الله عقوبته دليلا على وزاجرا ومبينه لعقوبه الدنيا والاخره. ان في ذلك عقوبه الدنيا الاهلاك والتدمير والاذلال والخزي والاهلاك، وعقوبة الآخرة العذاب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة خلق وأن من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لا يؤمن بها. طبعا هذا هو تلخيص، أو يمكن أنا أسهرت قليلا في ذكر هذه المعاني لما أراه من تعلقها بأمور الدنيا. أسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم، وأرجو أن يكون الدرس قد أثقل على قلوبكم، وعسى الله أن ييسر لنا أن نلخص ونتجاوز إن شاء الله تعالى ونوجز فيما تبقى من الدروس. وأرجو إن كان هناك أي استفسار أو استفهام الآن فيما ذكرناه أن يصلني، وإلا فأنا أستأنفكم عذرا أن أكتفي بهذا القدر هذه الليلة. عسى الله أن يجمع بيننا وبينكم، وكنت قد وعدتكم بالقصيدة عن الأزهر، ولكن الآن الساعة أمامي 12:00 والربع تقريبا. على كل حال لا بأس إن شاء الله تعالى يعني أن نرجئها إلى لقاء آخر، حتى لا يعني يضيع أو يعني يطول من المقام أكثر من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي انتظار أي استفسارات أو أسئلة متعلقة بموضوع الدرس إن شاء الله تعالى، وإلا أنصرف. نعم، أخ محمد ريال يقول: ما معنى المصلحة الشرعية؟ هل أنا قلت هذه الكلمة خلال الدرس؟ يعني أرجو أن تكون الأسئلة في خلال الدرس حتى لا يشتت ذهن المستمعين، بارك الله فيكم. الأخت زهرة الإسلام: كيف ندرس للامتحان؟ هل نحفظ الأجوبة الرومية؟ وكيف تكون أسئلة الامتحان؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم إن شاء الله. الأجوبة الرومية طبعا هو الأولى حفظ الأجوبة الرومية، لأنه قال قديما: من حفظ المتون حاز الفنون. المتون هي الكتب المصنفة كمتن الأجوبة الرومية أو كنظمه أو كمتن مثلا تحفة الأطفال في التجويد، أو متن ألفية بن مالك في النحو والصرف. المتون إذا حفظتها كان هذا أجود، لأنك مع حفظ المتون هذا التلخيص وإيجاز العلم، ثم لما تفهم الشرح يكون قد اجتمع لك الكتاب كله. فهذا أولى حفظ، من حفظ المتون حاز الفنون أي حاز العلوم. أما إيجادا يعني إيجابا فليس واجبا عليك، المهم أن تفهم وأن تحسن قراءة المتن. والامتحان سيكون هناك أسئلة إن شاء الله، يعني الامتحان سيكون يسيرا إن شاء الله، لأن القصد يا إخوة ليس أن تحفظ أو تجيب على الامتحان وأنت لا تحسن تكتب ولا تقرأ، وإذا سمعت اللحن لا تنتبه إليه، القضية أن تكون قد تشرفت واستقام لسانك. الأخ محمد ريال: هل نحفظ المتن فقط أم نحفظه بشرحه؟ أظن جاوبنا على ذلك. القضية إن استطعت حفظ المتن فهذا أجود، لكننا سنتكلم عن الشرح الأسئلة، والامتحان سيكون متعلقا بالموضوع وليس بشرح وليس بحفظ المتن. ليس بحفظ المتن، يعني ليس ملزما أحد بحفظ المتن إلا من شاء، لكن لن يكون ذلك داخلا في الامتحان. وإلا أنا لو قلت لك احفظ المتن حتى كيف ستسمع المتن مثلا، يعني إلا إذا قلنا في الامتحان مثلا هات الجاي أجب من لا ليس يجب عليك أن تحفظ المتن إن شاء الله. هل من سؤال آخر؟ هذا ليس قضية المنهجية العلمية التي تبعها الشيخ السعدي في تفسير كتاب الله عز وجل، ليس هذا لازما عليك، ليس هذا لازما، يعني أنا إنما اخترنا تفسير السعدي رحمه الله من باب تيسير لأنه كتاب موجز وملخص، ويعني على منهج أهل السنة إن شاء الله تعالى، وانتبهه ونصح به كثير من أهل العلم. سمعت مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ورحمه في الدنيا والآخرة، يعني تكلموا عنه كلاما جيدا ونصح به يعني. ولكن هو الإمام السعدي حفظه رحمه الله أيضا يقول في مقدمة التأليف في مقدمة الكتاب، يعني اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يخدمني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة بحكم عظيمة، وأمر بتدبر جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف. هذا كلام الشيخ في الكتاب في مقدمته. فعلى كل حال يعني هو الشيخ له طريقته المحمودة التي رآها خيرا، ويعني لا بأس إن شاء الله تعالى أن يقيم لنا هذا الانصراف إليه، ولا يكتفي الإنسان بكتاب واحد. هو كتاب الإمام السعدي نفسه، الكتاب الذي هو تيسير كريم الرحمن، مع التوضيح أنني وأنا أعلق مثلا كالليلة لو أنني اقتصرت على قراءة المتن من الكتاب، فأنني مثلا تكلمت الليلة في نصف صفحة، هي هل أتاك حديث موسى، وشرحها نصف صفحة، لكن لو أنا قد لو قرأتها انتهت في دقيقتين 3 دقائق، لكن أظن أنني أخذت حوالي نصف ساعة من محاولة ربط ذلك بالواقع ومن إسقاطها على الحياة التي نعيشها. طبعا الأخ محمد الهلال يقول: ما هي شروط إذا الناصبة للفعل المضارع؟ هل كنت معنا اللقاء الماضي؟ بارك الله فيك، تكلمنا عنها وذكرنا شروطها وفصلنا فيها القول، فلعلك لم تكن معنا. لا أدري. الأخ محمد ريال يقول: ما هي شروط إذا الناصبة للفعل المضارع؟ فهل كنت؟ على كل حال لا بأس إن شاء الله أن ترجع إلى الدرس الماضي، وإن كنا قد ذكرناها وهي 3 شروط: أن يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، وأن يكون أن تكون إذا في صدر الجملة جملة الجواب، وأن تكون متصلة بالفعل المضارع الواقع بعدها. نعم، الامتحان داخل فيه درس اليوم إن شاء الله تعالى. وأنا أريد أن أقول شيئا، لا تجعلوا هم الامتحان هو شاغلكم أو شغلكم الأكبر، بل اجعلوا شغلكم الأكبر هو، هذا ما قاله لنا الشيخ الكرام، أن تحصل العلم، أن تكون متقنا للعلم. قضية الامتحان من السهل جدا أن توفق فيه، يعني مثلا أن تدخل الامتحان وقد ذاكرت قدر من الأسئلة، فجاءك الامتحان فيما ذاكرت أو في بعضه فتوفق فيه فتنجح وأخذت الشهادة، لكن هل هذا معناه أنك، وثم ترتب على ذلك مثلا، هل هذا معناه أنك قد حصلت العلم، أم أن العلم أن تحصله في صدرك ولا تنساه؟ فينبغي أن يفهم هذا جيدا. لكن على كل حال يعني إن شاء الله تعالى لا تقلقوا من الامتحان ولا تخافوا منه، فالأمر يسير إن شاء الله، الأمر يسير إن شاء الله تعالى. يعني هل هناك شيء آخر؟ بارك الله فيكم. طيب لا، الأخ محمد ريال إذا يعني يذهب إلى اللجنة الماضية أو يعني الدرس الماضي، وإذا كان ما هي الأداة التي ينقضي بعدها الفعل دفعة واحدة؟ إذا هذا السؤال ليس سؤال إنسان يستفهم، بل هو سؤال من امتحان مثلا أو من قضية ما، فارجع إلى الدرس الماضي إن شاء الله تعالى وأنت تدركها إن شاء الله، لأننا ذكرناها الدرس الماضي. فإذا كنت حضرت معنا فما معنى هذا السؤال؟ إذا أنت لم تستوعب مثلا، يعني ذكرنا هذا، فبارك الله فيك، يعني ارجع إلى الدرس الماضي إن شاء الله ستجدوها إن شاء الله تعالى. نعم، هل هناك أسئلة أخرى جادة في الموضوع قبل أن ننتهي إن شاء الله تعالى؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، طيب، نعم، هو متن الأجر من الكتاب. الأخت خادمة كتاب الله عز وجل تقول: ممكن اسم الكتاب مرة أخرى الخاصة بالنحو؟ طبعا هذه الصيغة صيغة خاطئة. يعني ممكن اسم الكتاب مرة أخرى الخاص بالنحو، هذه الصيغة لا تصح إلا إن كان خطأ في من لوحة الكتابة، لوحة المفاتيح. يعني اسم الكتاب مرة أخرى الخاصة، كلمة الخاصة هذه تعود على ماذا؟ لا يصح أن يقال على الكتاب أنه الخاص بالنحو. نعم نعم أنا أقول لعله من السرعة. على كل حال، اسم الكتاب هو، أنا أشرح من عدة كتب، من التحفة السنية بشرح مقدمة الآج الرومية تأليف الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد، وأشرح من كتاب نحو الأبجية اللغوية في تسهيل شرح الآج الرومية للشيخ أبي أنس أشرف بن يوسف بن حسن، وأستعين بعد الله تعالى بشرح الآج الرومية للشيخ ابن عثيمين. فأنا لا أقف عند حد كتاب بعينه، لكن غالب شرحي من نحو الأمية اللغوية ومن التحفة السنية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، أسأل الله تعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن يقينا لحن قلوب وجاج قلوبنا ولحن ألسنتنا على ما يحبه ويرضاه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وعلى صبركم، وأكرر اعتذاري عن المرات الماضية التي أدت إلى انقطاعي لأسباب خارجة عن إرادتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.